بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في تفسير آيات الصيام إلى قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية في الحث على الدعاء. ودعاء الله سبحانه وتعالى كما تعلمون دعاء مسألة ودعاء عبادة. فما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء العبادة ما يتعبد به الإنسان من الأفعال، فإنه يتضمن أنك تسأل الله المغفرة والرضوان وتستجير به من سخطه ومن عذابه، يتضمن ذلك. دعاء المسألة، دعاء المسألة طلب أن يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، يسأله سبحانه وتعالى من فضله ويسأله أن يجيره من الشرور، هذا دعاء المسألة، متوسلا لله بذلك بأسمائه وصفاته. وكان أو لعل الله سبحانه وتعالى ذكر ما يتعلق بالدعاء في آيات الصيام إشارة إلى أن الصائم ينبغي له أن يجتهد في الدعاء أيضا، كما يجتهد في ذكر الله وفي الصيام والقيام فيجتهد في الدعاء، فإن الصائم دعوته مستجابة. فلعل الله عز وجل جعل أورد هذه الآية أو ذكر الله هذه الآية في سياق آيات الصيام من أجل هذا المعنى. ففي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام يقول: لأنصرنك ولو بعد حين. وأما حديث عبد الله بن عمرو العاص عند ابن ماجه وغيره أنه قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وهو حديث ضعيف. والثابت حديث أبي هريرة أن الصائم دعوته مستجابة على العموم، ليس مخصوصا بوقت الفطر. ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. وهل ثبت من أدعية الإفطار شيء يقوله المسلم؟ لم تثبت، ضعيفة. أحسنها حالا حديث ابن عمر عند أبي داود: ذهب الظمأ وابتلت العروق. في إسناده مروان أو سالم بن مروان المفقع مجهول الحال، مروان بن سالم أو سالم بن مروان من راجع. وأما حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهو أشد ضعفا، لم يثبت عند الدارقطني وفي إسناده متروك. قال الله عز وجل: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قوله حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أولا فيه إشارة أولا إلى أنهم كانوا يحرم عليهم ماذا؟ الجماع في ليالي رمضان. ثم خفف الله سبحانه وتعالى ذلك فأباح الله عز وجل لهم ذلك. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث بمعنى الجماع. الله سبحانه وتعالى لم يذكر الجماع باسمه في موضع من كتاب، وإنما يكني عنه، يكني عنه بالرفث أو بالإفضاء أو المس أو اللمس أو المباشرة أو ما أشبه ذلك، ولم يذكره بلفظه. ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح أنها كلها كناية عن الجماع. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب، ما يتعلق بذلك بأنه كان أولا محرما ثم خفف الله ورفع ذلك، هذا أمر يستنبط من الآية، وقد جاءت أحاديث في المسألة في ذلك، أن بعض المسلمين حصل منهم أن وقع على أهله في الليل فتحرجوا من ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية لما شق ذلك على المسلمين، خفف الله عز وجل عنه. قولهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي أن الرجل ستر على امرأته وامرأته ستر عليه عن الوقوع في المحرم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، أي علم الله أن بعض المسلمين وقع في ما نهي عنه فخفف الله وتاب عليهم وعفى عنهم. فلان باشروهن، أي في ليالي الصيام في الليل، إباحة، الأمر للإباحة بعد أن كان محظورا. وابتغوا ما كتب الله لكم، فسرت بابتغاء الولد، ابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الله عز وجل الثلاث الأمور، الجماع والطعام والشراب، إلى طلوع الفجر، إلى أن يطلع الفجر. وقوله حتى يتبين يدل على أنه ما دام مشكوكا فيه فليس محرما عليه طعام ولا شراب ولا جماع، إلى أن يصير واضحا يتبين الفجر، إلى أن يتبين الفجر، يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض إشارة إلى ظلام الليل، إلى بياض النهار، والخيط الأسود إشارة إلى ظلام الليل. فإذا تبين بياض النهار من ظلمة الليل فقد حرم الأكل والشرب والجماع. فلو حصل من إنسان أنه أكل أو شرب أو جامع بعد طلوع الفجر فما الحكم؟ نعم، يكون قد أفطر يوما متعمدا من نهار رمضان، والمجامع عليه مع الإثم كفارة مغلظة بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. فإذا حصل منه أحد هذه الثلاث الأمور وهو يشك في طلوع الفجر، لم يتيقن ولم يغلب على ظنه ذلك، إن كان قادرا على إزالة الشك بأن ينظر إلى الفجر ويتبين له الأمر، أو كذلك ما يتعلق بالأوقات والساعات الموجودة، إن كان يستطيع أن يزيل الشك بالنظر في هذه الأمور فلا يجوز له أن يقدم وهو شاك وهو قادر على إزالة شكه بالنظر. وما إن كان ينظر إلى الفجر فيراه ما قد تبين الفجر، فما زال شاكا في طلع الفجر ما قد ظهر له أنه طلع، فهذا يجوز له أن يأكل وأن يشرب ويجامع حتى يتبين له ذلك. وهل يعتمد على أذان المؤذن ويكتفي؟ إن كان يتحرى نعم يكتفي به. إن بلالا يأذن بليل فكلوا واشربوا حتى يأذن ابن أم مكتوم. إن كان رجلا يتحرى في الوقت فلا يؤذن إلا على الوقت، نعم وجب الاعتماد عليه. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإن علم عن حال أنه يقدم عن الوقت فلا يلزمه ذلك، وإنما يلزمه حتى يطلع الفجر، يلزمه طلوع الفجر، تبين الفجر. وإذا اختلط عليه الأذان ينظر بنفسه، وإلا يعتمد على المؤذن الذي يعلم أنه يتحرى، لا يعتمد على غيره. من ظن أن الفجر لم يطلع فأكل أو شرب، فإذا به أكل بعد طلوع الفجر وهو مخطئ، يظن أن الفجر قد طلع، أن لم يطلع. أنا الصوم صحيح ويتم صومه، نعم الصوم صحيح ويتم صومه على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا قضاء عليه. ما الدليل على هذه المسألة؟ ربنا لا تأخذنا نسينا أخطأنا، حكمه كحكم الناس الذي أكل أو شرب وناس فليتم الصوم، فإنما طعم الله سقى. حديث أسماء بنت أبي بكر إنما أفطروا قبل أن تغيب الشمس ثم ظهرت الشمس فأتموا صومهم، في البخاري. نعم. ولم يذكر ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وأيضا الدليل الذي ورد في نزول الآية فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حديث سهل بن سعد لما نزلت كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود لم ينزل من الفجر، قال فجعل أحدهم إذا صام يربط على قدمه عقالا أبيض وعقالا أسود يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهم، فأنزل الله عز وجل من الفجر فعلموا أنه أراد بياض النهار وسواد الليل. وحديث عدي هذا في الصحيحين، وحديث عدي بن حاتم أيضا أنه جعل تحت وسادته عقالا أبيض وعقالا أسود، قال فجعل يشرب يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه وسادك العريض إنما هو بياض النهار وسواد الليل. إذن هؤلاء أكلوا بعد طلوع الفجر خطأ وجهلا في الحال، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فصومهم صحيح. وهذا الشرط فيه أن لا يتعمد التفريط، فيستيقظ من نومه يقول ما سأنظر، يعني يتعمد يشعر أو يشك أن الفجر قد أذن، أن المؤذن قد أذن والفجر قد طلع، فيتعمد أن لا ينظر إلى ساعة ولا ينظر إلى مشرق فيأكل بدون ذلك. هذا تفريط، هذا يعتبر تفريطا، يأثم على تفريطه. وأيضا ينبغي له أن يقضي أيضا صيامه إذا وافق أنه أكل بعد طلوع الفجر فعليه القضاء، وهو وإن لم يتعمد الفطر يوم من رمضان إلا أنه حصل منه التفريط وقد شك، قد حصل فيه الشك أن الفجر قد طلع، فينبغي أن يتحرى في مثل هذا الحال إذا كان قادرا على التحدي. والعكس من ذلك رجل أكل يظن أن الشمس قد غربت فتبين أنها لم تغرب، هل يصح الصوم؟ يكف أولا إذا علم، كف عن الأكل مباشرة إذا كان في فمه أخرجه من فمه، هكذا فإن كان في فمه يخرجه من فمه ما يبلعه. ما الدليل على ذلك؟ حديث أسماء بنت أبي بكر الذي ذكرناه من رواه؟ في البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وقد سئل هشام بن عروة قضاء؟ قال لا أدري قضاء أم لا. وفي رواية قال بد من قضاء. فهذا اجتهاد منه، والراجح أنه لا قضاء عليهم. وقد حصل أيضا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفس ذلك. أفطروا ثم رأوا الشمس، فقال أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه نعم ما تجانفنا لإث، الخطب يسير. ثم قال الخطب يسير نقضي يوما، محمول على أنه قضاه على سبيل الاحتياط فقط، وإلا فقد قال في الرواية الأخرى قال والله ما تجانفنا لإث منه، نعم ماذا نتم يومنا وما تجانفنا لإث منه، وكما قال. فإذا من أحب أن يحتاط نفسه ويقضي كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلا بأس، ولا ماذا ولا أقرب عدم وجوب القضاء. إذا أذن المؤذن وأنت واللقمة في فمك تبلعها أم تخرجها، أو والإناء في يدك تشربه أم تتركه؟ تشربه قد رفعته. أما إذا كان يؤذن قبل الوقت ما في إشكال، لكن الإشكال الآن إذا كان يؤذن على الوقت. أما إذا أذن على قبل دخول الوقت بخمس دقائق بعشر دقائق ما زال لك أن تأكل من السفرة. طيب الآن الإشكال في رجل في مؤذن يؤذن على الوقت واللقمة في فمك، أو رفعت الإذان لتشرب فأذن. جاء حديث في المسألة يصلح للتحسين عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجتهم أي يشرب. الحديث أعل بالإرسال لكن له شاهد عن حديث جابر رضي الله عنه بنفس ما ذكر في حديث أبي هريرة بنفس لفظه. وحديث جابر فيه ضعف يسير صالح للاستشهاد، وقد حسن علامة عبان الحديث بالطريقين وبطرق أخرى غيرهما، لكن هذان أقوى ما وجد في المسألة. إذا لا بأس إذا كانت اللقمة قد صارت في فمه أن يبلعها، وهذا من التخفيف، أو قد رفع لنا الأيد فيشربه، فالأقرب أنه لا بأس بذلك، ولكن لا يتأخر في ذلك ولا يتحيل بأن يرفع إناء كبيرا وقت الأذان، ما يتحيل. لكن لقمة قد صارت في الفم يبلع، أو إناء قد رفعه ليشرب فيشرب ولا يتأخر. وبعض الناس في ذهنه أنه لو أن يأكل ويشرب حتى يفرغ المؤذن، بعض العامة يقولون كلوا واشربوا حتى ينتهي المؤذن، وهذا غير صحيح. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إذا أذن المؤذن كف عن الطعام إلا ما جاء فيه الرخصة من اللقمة في فمك تبلعها أو الإناء في فمك تشربه، وأما غير ذلك فلا إذا كان يؤذن على الوقت. أما إذا أذن قبل الوقت كما هو حال كثير من الناس ربما يقدمهم قبل الوقت بعشر دقائق أو أكثر، فله أن يأكل من سفرته أيضا. يبلع اللقمة ويرفع الماء أيضا، الماء ما زال في الأرض. الحديث قال والإناء في يد أحدكم، نقتصر على ما جاء في الحديث أن يكون قد رفعه إلى فمه. مع الجهل إن شاء الله يصح الصوم، لكن يجب علينا أن يسأل عن دينه أن يعلم، فلا قضاء عليه إذا كان على جهل في المسألة. نفس الحكم، لقمة أو إناء في اليد نفس الحكم. لا خلاص يكفي الذي فهمه. يقول الأخ في اللغة في فمه لقمة وفي يده لقمة. يكتفي بالتي في فمه. الله أعلم. أنه المعلوم عادة أنه ما يأخذ لقمة أخرى إلا بعد أن يبلع استعدادا. الله المستعان. قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب فإذا طلع الفجر وهو مجامع لامرأته لكنه ابتدأ قبل الفجر، إذا كف سمع الأذان فيكف مباشرة فنعم فصومه صحيح، فإذا تأخر حتى دخل الوقت فبطل صومه نفس الأكل وعليه الكفارة المغلظة. قوله تعالى فالآن باشروهن في إشارة إلى أنه نعم المراد به الجماع، أما المباشرة بالتقبيل وما أشبهه فيشرع حتى بالنهار، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصيانة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم يباشر ويباشر وهو صائم، وأيكم يملك يربح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك يربح. لما يتعلق بالمباشرة بتقبيل أو نحوه يباح حتى في النهار، فدل على أن قوله فالآن باشرهن أراد به شيئا آخر غير المباشرة والتقبيل، وهو ماذا؟ الجماع. المباشرة والقبلة في للصائم في النهار مشروع في حق من يأمن على نفسه، ومن لا يأمن على نفسه فتكون في حقه مكروهة، وإن تيقن أو غلب على ظنه أنه يقع في المحرم فقد يصل في حقه إلى التحريم، في حق من غلب على ظنه أنه إن فعل ذلك وقع في المحرم وهو الجماع في نهار رمضان، وأما مع الشك فيكون مكروها في حق من لا يأمن على نفسه، ومن أمن على نفسه فيكون مباحا كما فعله صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود وهو حديث ثابت أن رجلا شابا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل للصائم فمنعه فكره له ذلك، وأن شيخا كبير سأله فرخص له في ذلك. قال أهل العلم منع الشاب لشدة الدواعي عنده فإنه قد يكون ذريعة لوقوعه في الجماع والحرم. قالت عائشة أيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة، وباح للشيخ لأنه شاء ماذا رأى من نفس رآه لا يتوق إلى هذا الأمر، وليس العبرة بكونه شيخ أو شاب، العبرة بالهمة إلى هذا الأمر، فقد يكون بعض الشباب لا همة له وبعض الشيوخ قد يكون همته أكبر من بعض الشباب، إذن العبرة بمن بالذريعة أو العبرة بهل هي وسيلة إلى هذا الأمر أم لا، فمن أمن على نفسه صار مباحا له كما فعله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يأمن فيكون مكروها في حقه، وإن غلب على ظنه أنه إن فعله وقع في المحرم فقد يصل في حقه إلى التحريم. الأعمال بمقاصدها في مثل هذه المسائل. قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيه إشارة إلى أن الطعام والشراب والجماع من المفطرات في نهار رمضان، وهذا مجمع عليه مجمع عليه. فيدخل في ذلك كل شيء يأكله الإنسان أو يشربه حتى ولو لم يكن مما يتغذى به كالتراب والحصى والخرز، إذا بلع شيء من ذلك متعمدا أفطر. فإذا كان يلعب بالخرز بفمه فبلع بدون قصد ما يفطر، لأنه بلع بدون قصد. نعم، ماذا قال؟ ها سنأتي عليه إن شاء الله. فأكلوا وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب، ما يتعلق بالأكل والشرب في حق الناس معلوم الحكم، فما هو الحديث الوارد في المسألة؟ عمن؟ عن أبي هريرة الصحيح: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن الناس لا حرج عليه يتم صوم. هل في مسألة خلاف أو مجمع عليها؟ من يجيب من هذه الجهة؟ ها؟ الحديث الصحيح يعني لا خلاف في المسألة. عندك يا بتني؟ نعم، والخلاف وجد، ذهب مالك وآخرون على أنه يرفع عنه الإثم فقط، وأنه قد ماذا قد أفطر. قالوا كما أن الذي ينسى ركنا من الصلاة عليه الإعادة، فكذلك هذا عليه الإعادة يتم صومه وعليه الإعادة، وهذا ليس بصحيح، فإن سياق الحديث يدل على أنه على أن صومه صحيح، لأنه قال فليتم صومه، أثبت أن أثبت له صوما وأمره بإتمامه ولم يأمره بالقضاء، وزاد أيضا قال فإنما أطعمه الله وسقه، كل الناس يطعمهم الله يسقيهم حتى المفطرين، فلماذا خص الصائم؟ معناه أنه فعله الصائم بدون قصد فصار لا حرج عليه في ذلك، فصار لا حرج عليه في هذا الأمر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.